الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة النظرية العقلية، وقلنا إن مناقشة هذه النظرية تم من قبل فريقين: الفريق الأول الحسيون، والفريق الثاني الفلاسفة الإسلاميون. أما الحسيون فقلنا حاصل الرد حينئذ أن الحسيين استطاعوا أن يقيموا نظرية بيّنوا من خلالها أن كافة التصورات الكلية هي على ارتباط وثيق بالحس، على بيان سوف يأتي. إذا استطعنا أن نثبت ذلك وأنه لا يوجد لدينا تصورات بمعزل عن الحس، فحينئذ تسقط وتتهاوى أركان النظرية العقلية، لأن أصحاب النظرية العقلية إنما ذهبوا إليها لأنهم وجدوا أن بعض التصورات لا يمكن أن تكون ناشئة عن الحس. وإذا استطعنا أن نبين لهم أن بعض التصورات يمكن أن تكون، أن كل التصورات يمكن أن تكون ناشئة عن الحس، منبثقة عن الحس، فيكفي هذا في مقام الرد عليه. وأما الفلاسفة المسلمون فقلنا تمسكوا بقاعدة الواحد للجواب، وكان حاصل هذا الجواب أن قاعدة الواحد تعني لزوم وجود سنخية بين العلة والمعلول، وأن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يصدر عنه الكثير. فأنتم يا أصحاب النظرية العقلية تزعمون أن النفس مجردة وأن النفس بسيطة، ومع ذلك يصدر عنها لذاتها كمية كبيرة جدا من التصورات ومن المفاهيم التي قلتم عنها إنها مفاهيم فطرية، مفاهيم عقلية لم تأتي بمعونة الحس، وإنما أولدتها النفس وأنتجتها النفس بوحي من نفس ذاتها. فنقول لكم حينئذ إن هذا صدور الكثير بما هو كثير عن الواحد بما هو واحد، فيكون مخالفا لقاعدة الواحد، وقاعدة الواحد من القواعد العقلية البديهية، فنظريتكم حينئذ هي شبهة أو لا تتجاوز ولا تعدو أن تكون شبهة في مقابل البديهة. إذن هذا كان خلاصة الرد الذي رد به الفريقان على أصحاب النظرية العقلية. واضح إذن باختصار الآن كلا الجوابين. إذن أما الحسيون فجوابهم أننا تمكننا من بناء نظرية متماسكة أثبتنا فيها أن التصورات الحسية أو أن التصورات بأكملها منبثقة عن الحس ومتولدة عن الحس، فلا حاجة أو لا يعود هناك حاجة لافتراض مصدر آخر للمعرفة غير الحس، وهو المصدر الذي سميتموه أنتم بالفطرة أو بالعقل. وأما الفلاسفة المسلمون فتمسكوا بنظرية الواحد وقالوا إن النفس واحدة وبسيطة لا تركيب فيها لا كثرة فيها، طب فكيف صدرت عنها كل هذه الكمية الهائلة من المعلومات القبلية العقلية التي هي بزعمكم لم تستعن النفس فيها بشيء، لا بالحس ولا بأي شيء آخر، بل في أعماق ذاتها هذه المعلومات صدرت عن نفس، عن ذات النفس.
يعني هذه الصور لا تنتج من خلال الحس ولا من خلال نفس النفس، من وين؟
نحن بصدد أن نرد عليه. أما تسألنا ما هي نظريتنا سوف يأتي. يتبنى الفلاسفة المسلمون نظرية سماها المصنف بنظرية الانتزاع، سيأتي الكلام فيها. المصنف رضوان الله تعالى عليه له تعليق على كلتا المناقشتين، تعليق مشترك على كلتا هاتين المناقشتين. توضيحه أنه إذا فسرنا النظرية العقلية بهذا التفسير المتقدم، فكلا الإشكالين حينئذ يكونان واردين على أصحاب هذه النظرية. إذا كانت النظرية العقلية بهذا المعنى الذي درسناه، وهو أنه يوجد لدينا مصدران للمعرفة، مصدران للتصورات، الحس وهو يولد بالفعل أفرادا صورا كثيرة محسوسة، والفطرة وهي بالفعل تولد صورا كثيرة غير محسوسة، إذا كان هذا هو التفسير للنظرية العقلية، فكلا الإشكالين حينئذ متجهان واردان على النظرية العقلية. ولكن يمكن لنا أن نفسر هذه النظرية بتفسير آخر، لعله هو ما ذهب إليه أصحاب النظرية العقلية. إذن نحن ليس واضحا لدينا أن الذين نسبت إليهم النظرية العقلية قد تبنوا هذا التفسير، بل يجوز أن يكونوا قد تبنوا تفسيرا آخر. إذن نريد الآن أن نتعرف على هذا التفسير الجديد. حاصل هذا التفسير الجديد أن يكون مراد أصحاب النظرية العقلية أن لدينا مصدرين للمعرفة، الأول هو الحس والثاني هو الفطرة. لكن ما هو معنى كون الفطرة مصدرا للمعرفة؟ نحن سابقا أجبنا عن ذلك بأن الفطرة تولد بالفعل أفكارا كثيرة، فكل هذه الأفكار وكل هذه المفاهيم العقلية التي لدينا هي ناتجة بالفعل عن الفطرة لوحدها من دون أي تدخل خارجي. لكن يجوز أن يكون مرادهم أن الفطرة هي بمعنى القوة والقدرة، يعني أن النفس عندما تولد تولد ولديها شيء نسميه بالقوة الفطرية، القدرة العقلية، القدرة على اختراع المفاهيم العقلية وعلى إنتاج التصورات العقلية. فالإنسان في أول ولادته لا يكون لديه تصورات عقلية بالفعل، هذا أصلا لا يلتزم به عاقل على الإطلاق. لا يلتزم أحد بأن الإنسان من أول ولادته، منذ اليوم الأول لولادته، لديه مفاهيم من قبيل مفهوم الوجود ومفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة ومفهوم التقابل ومفهوم التنافي وإلى ما هناك. هذا لا يستطيع أحد أن يلتزم به. لذلك لابد أن نفسر كلام أصحاب هذه النظرية بتفسير آخر. هم لا يريدون من كون الفطرة مصدرا للمعرفة أن الفطرة تولد هذه التصورات بالفعل، وإنما يريدون أن الفطرة تولدها بالقوة، بمعنى أن الإنسان منذ ولادته لديه هذه القدرة على إنتاج المفاهيم. لكن متى يبدأ بإنتاجها بالفعل؟ متى يبدأ بتكوين المفاهيم العقلية بالفعل؟ بعد تطور مدركاته، بعد تكامل نفسه، بعد اعتماد نفسه على جملة من الصور المحسوسة. عندما تتنامى إدراكات هذا الإنسان، وعندما تتسع دائرة مدركاته والمعلومات التي يحصل عليها، الآن هذه القوة وهذه القدرة التي هي معه بالولادة، منذ الولادة تبدأ هذه القدرة الآن بالعمل الفعلي، يعني تنتقل من حيز الاستعداد والقوة إلى حيز العمل الفعلي على إنتاج المفاهيم بشكل فعلي.
بالنسبة للنظرية الأولى، ما قيمة الحس بالنسبة للفطرة؟
الآن سأكمل. إذا
منذ الولادة بتحسه يعني هو بيعمل فعل،
يعني منذ الولادة لا يتكون لديه مفهوم عقلي، لكن هل لديه القدرة منذ الولادة على ذلك؟ نقول هذه القدرة موجودة عنده، وهي قدرة نابعة من داخل نفسه وليست قدرة مستمدة من الخارج. حينئذ نحن نحافظ على أنه يوجد لدينا صنفان من المعلومات. صنف من المعلومات يولده الحس فقط، وصنف من المعلومات يتولد عن هذه القدرة وعن هذه القوة، لا عن الحس، ليس الحس هو الذي ولدها، لكن جاء ذلك نتيجة تنامي إدراكات الطفل واتساع دائرة معلوماته واعتماده على جملة من المعلومات الحسية. فنحافظ بذلك على كون على وجود مصدرين للمعرفة، ونحافظ بذلك على أن الحس ليس هو المصدر الوحيد للمعرفة. هذا الطفل بحاجة إلى أن يمر بمرحلة، إلى أن يعيش فترة من الزمن، إلى أن تمر عليه أيام معينة حتى تبدأ قدرته التفكيرية هذه، قوته الذاتية هذه، بالعمل بشكل فعلي وإنتاج المفاهيم العقلية بشكل فعلي. إذا كان هذا هو مقصود أصحاب النظرية العقلية، فهل يرد عليهم الإشكالان المتقدمان أم لا؟ إذن لحد الآن ذكرنا تفسيرين للنظرية العقلية. التفسير الأول تفسير يقول بأن الحس مصدر والفطرة مصدر مستقل، والفطرة موجودة مع الإنسان منذ ولادته لأنها ذاتية للنفس الإنسانية، وهي تبدأ بالعمل منذ اللحظات الأولى. فإذا لم ينضم إلى النفس شيء حتى استطاعت هذه النفس أن تولد المفاهيم العقلية. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن نقول بأن الحس مصدران والفطرة مصدر آخر، لكن الفطرة حتى يبدأ عملها بشكل فعلي، هي وإن كانت أمرا ذاتيا، يعني هي من ذاتيات النفس، لكن حتى تخرج من حيز القوة إلى حيز الفعلية ينبغي أن تتنامى هذه النفس، وأن تتطور قدرات هذه النفس، وأن تمتلك سلسلة من المعلومات أو من رأس المال العلمي حتى تتمكن هذه النفس من تنفيذ نشاطها بالفعل، ومن بدء نشاطها بدءا عمليا. إذا بنينا على هذا التفسير، يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: لا يرد على أصحاب هذه النظرية لا إشكال المدرسة الحسية ولا إشكال المدرسة الفلسفية الإسلامية. يعني لا نستطيع أن نشكل عليهم بإشكال الحسيين، ولا نستطيع أن نشكل عليهم بقاعدة الواحد التي تمسك بها الفلاسفة المسلمون.
حتى نعرف شو رأيهم ما نشوف نصوصهم.
هلا بصرف النظر.
قالوا هيك ولا يمكن قالوا هيك.
بمعزل عن هذا. الآن بمعزل عن أنه يوجد متبنى لهذا التفسير أو لا يوجد متبنى له. لو أن شخصا أتاك بهذه النظرية، فهل ترد عليه بنفس المناقشتين المذكورتين؟ يقول المصنف: المناقشتان المذكورتان لا تصلحان للجواب. لكنه لم يبين لماذا. هنا يعني نحتاج إلى أن نتأمل في الأمر. فبنستطيع أن نقول التالي: أما إشكال المدرسة الحسية فغير وارد حينئذ. إشكال المدرسة الحسية ماذا كان؟ أنكم لماذا لجأتم إلى الفطرة؟ لأنكم رأيتم أن هناك تصورات لا تستغني عن الحس، إذن فالحس هو المصدر الوحيد للمعرفة. هذا الإشكال لا يعود واردا حينئذ، لأن أصحاب هذه النظرية حينئذ يجيبون بهذا الجواب: نحن وإن كنا نقول بأن المعلومات الحسية سابقة على المعلومات العقلية، التصورات المحسوسة سابقة على التصورات العقلية الكلية، لكن هذا لا يعني أن الحس هو الذي يدرك التصورات العقلية، فيبقى لدينا شيء اسمه الفطرة، وهي قوة ذاتية للنفس تبدأ عملها بعد أن يتكون للنفس مخزون كاف من الصور المحسوسة. إذن نحن لا نقول بانفصال الفطرة عن الحس انفصالا تاما، نقول بأن الفطرة تستعين بالصور المحسوسة، لكن مع ذلك هذا لا يعني أن الحس هو المصدر الوحيد للمعرفة كما أنتم تذهبون إليه. إذن شو بصير؟ بصير في عنا يصبح هنا يصبح محل الخلاف، أو تصبح نقطة الخلاف بين النظرية العقلية على هذا التفسير وبين النظرية الحسية، هي في هذه النقطة: أنه هل الحس هو المصدر الوحيد للمعرفة أو لا؟ أصحاب الفلسفة الحسية، المدرسة الحسية، يقولون كل الصور التي لدينا نشأت من الحس. وأصحاب النظرية العقلية بناء على هذا التفسير يقولون العقل في بداية أمره استعان بالصور المحسوسة، لكنه بعد ذلك استطاع أن ينتج مفاهيم وتصورات لا تنتمي إلى عالم الحس من قريب ولا بعيدا. فثمة مصدر آخر للمعرفة غير الحس، وهو ما نسميه بالفطرة. فإذا لا يكون ثبوت النظرية الحسية حينئذ بنفسه مبطلا وكافيا للرد على أصحاب النظرية العقلية. شوف على التفسير الأول ماذا كان لدينا. على التفسير الأول كنا نقول هكذا: هذه النفس تولد ويوجد معها معلومات غير حسية. من أين نشأت؟ هل الحس مدخلية في ذلك؟ هل الصور المحسوسة مدخلية في ذلك؟ على التفسير الأول كان أصحاب هذه النظرية يقولون لا، أصلاً لا مدخلية لها بذلك. وحينئذ يأتي الإشكال الواضح أن هذا يكذبه الوجدان. نحن بوجداننا ندرك أن الطفل عندما يولد لا يكون لديه علم بشيء من الصور المحسوسة فضلاً عن غيرها. فكيف تدعون أنه في حال الولادة أو منذ اللحظات الأولى على الولادة وهو لديه معلومات قبلية، لديه معلومات عقلية؟ بل لا بد وأن يكون قد استعان بالصور المحسوسة، فيثبت بذلك أن الحس هو المصدر الوحيد. إذن هذا الإشكال كان يرد على التفسير الأول. أما الآن على هذا التفسير الثاني، على التفسير الثاني ماذا نقول؟ نقول صحيح أن النفس استعانت بالصور المحسوسة، نحن لا ننكر ذلك، وأن الصور المحسوسة هي أول ما أتى إلى ذهن الإنسان. لكن الإنسان بعدما كون مخزونا من المعلومات وتنامت قوة الإدراك لديه، الآن بدأت قوته الفطرية الذاتية بدأت بالعمل بشكل مستقل، وهي الآن تنتج لنا مفاهيم. هذه المفاهيم لا علاقة لها بالحس، ولا يستطيع الحس أن ينالها من قريبا ولا بعيد. فهذا الإشكال حينئذ لا يعود واردا ولا يعود متجه. فنحن لا نسلم، يعني هلأ أنت وكبير على هذا التفسير، أنت وكبير هلأ عندك قدرتان، قدرة حسية على إدراك المحسوسات، ولديك قدرة عقلية مجردة عن الحس تماما. عندما كنت طفلا كانت هذه القوة تستعين بالصور المحسوسة، لأن قوة الإدراك لدى الطفل كانت محدودة، هي من داخل نفس ذاته لكنها قدرة محدودة. أما الآن بعدما تنامت مدارك الطفل، بعدما صار راشدا بالغا مثلا، الآن صارت لديه القدرة على تجريد المفاهيم العقلية، إدراك المفاهيم المجردة دون الحاجة أصلا إلى الاستعانة بالتصورات محسوسة. فيصدق الآن أن هذا الإنسان لديه مصدران للمعرفة، وكل منهما مستقل عن الآخر. فلا يتعين حينئذ ثبوت النظرية الحسية، فالإشكال الأول غير واردين. أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني الذي كان التمسك بقاعدة الواحد، أن النفس إذا كانت بسيطة واحدة فكيف تولد عنها كثير من المعلومات؟ هذا الإشكال لم يعد له محل بناء على التفسير الثاني، لأننا بحسب التفسير الثاني لم نقل بأن النفس البسيطة صدر عنها بالفعل معلومات كثيرة حتى يقال هذا صدور الكثير بما هو كثير من الواحد بما هو واحد. إنما نقول بناء على هذا التفسير، النفس البسيطة المجردة الواحدة لديها قوة، لديها قدرة على إنتاج المعلومات الكثيرة، لكن متى تنتجها بالفعل؟ بعد أن ينضم إلى هذه النفس مخزون من المعلومات. إذن هناك جهة كثرة طرأت على النفس، وبسبب جهة الكثرة هذه صارت النفس قادرة على إنتاج المعلومات الكثيرة. فالكثير لم يصدر عن الواحد، وإنما صدر عن الكثير. يعني لم يصدر عن الواحد بما هو واحد، بل صدر عن الواحد بعد انضمام الكثرة إليه.
ممكن أن صدر عن الواحد، ما
صدر
لم ينتج.
لا، بعدما صارت المعلومات فعلية. الآن عندما صارت هذه المعلومات فعلية، هذه هل صدرت على النفس بما هي بسيطة؟ وبما هي على الفطرة قبل يعني قبل أن ينضم إليها شيء، نقول في مرحلة ما قبل انضمام شيء إليها هذه النفس تكون قوة محضا، استعدادا محضا. لا يستطيع هذا الاستعداد أن يخرج إلى حيز الفعلية. متى يخرج إلى حيز الفعلية؟ عندما تشتد ملكة الإدراك لديه، عندما تأتي إليه مدركات ومعلومات محسوسة، عندما يتدرب على استعمال قوة الحس لديه، قوة الذاكرة لديه، قوة التخيل لديه. بعد أن تمرن على ذلك الآن صار قادران على أن ينتج هذه المعلومات الكثيرة الكلية. لكن هنا هو لم ينتجها بما هو واحد، بما هو بسيط، بل بعد أن انضم إليه أمور، بعد أن انضمت إليه كثرة، حينئذ هذا صدور الكثير عن الواحد الذي انضمت إليه كثرة، وليس صدور الكثير عن الواحد بما هو واحد. فلا إشكال حينئذ أو لا تنهدم قاعدة الواحد.
يعني فين النفس هن إشكالهم بالصدور منا مش بالطلاق؟ يعني إذا نحن عم نحولنا الإشكال صار كله طلاق مش صدور. يعني تتلقى بعدين يصدر عنه.
تتلقى معلومات لا ربط لها بالمعلومات العقلية، لكن تستعمل هذه المعلومات كمنطلق لها لتكوين وإصدار وإنتاج وتوليد معلومات عقلية جديدة. فالمعلومات التي ولدتها النفس هي بتوليد من النفس بالاعتماد على قوتها الذاتية واستعدادها الذاتي، لكن لا بالاعتماد على قوتها الذاتية فقط، بل بالاعتماد على قوتها الذاتية بالإضافة إلى ما اكتسبته من المحيط، من البيئة، من الوراثة، من التعليم، من العوامل الخارجية. يعني شو عم نفترض نحن؟ عم نفترض أنه أن هناك عوامل خارجية ساعدت هذه النفس البسيطة الواحدة على إصدار نوع جديد من المعلومات وهو المعلومات العقلية. فالمعلومات الكثيرة العقلية لم تصدر عن الكثير بما هو كثير، عن الواحد بما هو واحد. لأنه ما عم نقول صدرت عن النفس لوحدها، عم نقول صدرت عن النفس بعد أن انضمت إليها هذه العوامل الخارجية. فإذا هناك كثرة في العلة، فلذلك وجدنا كثرة على مستوى المعلول، فالسنخية محفوظة في المقام.
يعني مولانا هي النفس ما هي نفس لا تدرك إلا وجودها في بادي الأمر. يعني
هذا مش كلام هن.
لا
لا لا، هذا مش كلام هن.
الشيء الواقع يعني اللي عم نحكيه إنه فينا نروحنا من هذا المطرح.
وهذا إدراك حضوري مش إدراك حصولي، وهلأ كلامنا نحن بالإدراك الحصولي على كل حال. حتى إدراك حصولي عند النفس لذاته هذا غير موجود. نعم الإدراك الحضوري حاصل حتى في من اللحظات الأولى مش موجودة. نحن كلامنا الآن في
كإدراك ذهني بس كإدراك واقعي
اللي هو الإدراك الحضوري، يعني العلم الحضوري
يدرك بنفسه أنه
بنحو العلم الحضوري، بمعنى أن نفسه حاضرة لدى نفسه بهالمعنى، مش بمعنى أنه يتصور أنه أنا موجود وأنا هنا وأنا كذا. لا،
من هون فينا نقول أنه هي أصلا ما صدر عنا كفرات.
وما هذا إذا مرجع المصنف عم بيحاول شو يعمل؟ عم بيحاول يقرب النظرية العقلية من النظرية الفلسفية التي تبناها الفلاسفة المسلمون الآتي ذكرها، أنه بذلك نحن لا نقول بحصرية مصدر المعرفة في الحس، لا نحصر مصادر المعرفة في الحس، بل نقول يوجد مصدر آخر. ولا نقول بأن التصورات العقلية مستقلة بالكامل عن التصورات المحسوسة، وفي نفس الوقت نحافظ على السنخية بين العلة والمعلول ولا يرد الإشكال المتقدم. يعني يمكن أن لا يكون هناك نزاع حقيقي بين أصحاب الفلسفة العقلية وبين الفلسفة الإسلامية، يمكن أن لا يكون هكذا. يعني إذا سألناهم ما هو مرادكم من هذه النظرية وأجابوا بهذا التفسير الثاني، نقول هذا التفسير هو تقريبا عين ما نتبناه، عين ما تتبنى الفلسفة لغير المصنف، لأن المصنف يتبنى رأيا آخر. على كل حال، إذن إنما يرد الإشكالان المتقدمان إذا بنينا على التفسير الأول، لكن هناك تفسير ثاني يجوز أن يكون أصحاب النظرية قد أرادوه جدا وواقعا وليس مرادهم التفسير الأول. لأنه لو كان مرادهم التفسير الأول فإننا أصلا في مندوحة عن التصدي لمناقشتهم والتصدي لجوابهم. فإننا نقول لهم لو كانت النفس بذاتها تولد معلومات قبلية من هذا القبيل من حين ولادتها، فما لنا لا نراها عند أحد من الأطفال؟ وعلى هذا الأساس اغلب الظن ان يكون مرادهم هو التفسير الثاني، وبالتالي فالاشكالان غير واردين. مشكله دائما في، نحن هون عم نحكي عن حضارات، نحن عم نحكي عن مدارس كبيره جدا في الفكر البشري، تختلف مجتمعاتها، تختلف ثقافتها، تختلف أدبياتها، تختلف ألسنتها، تختلف عصورها، الحقبات التي عاشت بها، الظروف السياسية الاجتماعية الثقافية التي مرت بها والتي طرأت عليها. إذا نحن نتكلم عن حضارات كبيرة، نتكلم عن حوار بين حضارات كبيرة. المشكلة عادة في مثل هذه المسائل هي اللغة، لا بد من توحيد اللغة قدر الإمكان، من تقريب اللغة قدر الإمكان. لعلنا لم نفهم عليهم ماذا قالوا، ولعلهم لم يفهموا علينا ماذا نقول. دائما في مثل هذه المجالات اللغة، لغة التواصل هي التي تكون المشكلة الكبرى في المقام. لذلك المصنف يحاول أن يقول نستبعد أن يكون أحد من العقلاء، أحد من الفلاسفة يذهب إلى مثل هذه النظرية، وإن كان بعض العبارات التي نقرأها الآن قد تكون صريحة في هذا المعنى.
أنا مش عارفين كيف فصلوا بين الفطرة والأدراك الحسية، لأن الأدراك ملازم يعني بتطور.
ما قلنا السبب في ذلك أنه الآن مثلا مفهوم الإنسان من أين أخذنا؟ هم سألوا منين جبنا مفهوم الإنسان، مع أنه لا يعيش في الخارج إنسان، يعني مفهوم الإنسان لا يعيش في الخارج حتى نتلقفه، لا يمكن الوصول إليه. فإذا من أين حصلنا عليه؟ الحس إنما يدرك المحسوسات، إذا فلا بد أن نفرض مصدرا آخر هو الذي تمكن من إدراك هذا المفهوم غير المحسوس، وهذا المصدر الآخر لا بد وأن يكون نابعا من ذات الإنسان، لا بد وأن يكون نابعا من داخل ذات الإنسان. فافترضوا أننا نسميه الفطرة ونسميه النفس، لأنه العوامل الخارجية كلها التي تفرض كلها عوامل ذات علاقة بالمادة وذات، ويمكن للحس أن يدركها وأن ينالها. فحيث لم يجدوا عوامل خارجية عن النفس غير مجردة، قالوا إذن لابد أن تكون النفس هي بوحي من نفس ذاتها هي التي تولد بالفعل هذه المعلومات الكثيرة الكلية.
إذا جعلنا علاقة الكثرات طولية ما عاش بصرف هي كثرة، يعني أنا علمت بوجودي بعدين علم معلول بعدين فكل مفهوم كان بيظهر عنه
على مستوى الإدراك يوجد كثرة حتى في الكثرة الطولية. نعم في الواقع لا يكون هناك كثرة
فيها بالصادر الأول، هو بالعلقة
اللي هم هو ما بيقولوا بهذا الحكي كله يعني أصلا.
قصدي إذا نحن هنرد عليهم بهالطريقة يعني فين ولا لا بفهموش هيك.
هلا ما بعرف إذا هيك
يعني قصدي إذا بدي أحكي هيك
بس هذا بصير على مبنى تاني غير مبنيهم هم، نحن بدنا نناقشهم على ضوء المبنى الذي هم تبنوا. الآن نقرأ هذا المقدار. الآن ربما تجدون في المتن مغايرة لبعض ما ذكرته، يعني أنا ما رتبت البحث بالطريقة نفسها التي رتبها المصنف، لكن عمدة مطلب المصنف موجود فيما ذكرته. لعله وصلنا إلى قوله ولأجل ذلك يمكننا تفنيد النظرية العقلية عن طريقين، أحدهما تحليل الإدراك تحليلاً يرجعه برمته إلى الحس، اللي هو جواب المدرسة الحسية، وسيأتي توضيح المذهب الحسي في الفلسفة، وييسر فهم كيفية تولد التصورات كافة عنه، فإن مثل هذا التحليل يجعل نظرية الأفكار الفطرية بلا مبرر مطلقة. إذا استطعنا أن نثبت أن كل تصوراتنا فهي منبثقة من الحاس، مرتبطة بالحاس، فلا يبقى حينئذ أي داع لافتراض مصدر ثاني نسميه الفطرة، فتنهار حينئذ هذه النظرية، لأنها كانت ترتكز، يعني لأن هذه النظرية كانت ترتكز على فصل بعض المعاني عن مجال الحس فصلا نهائيا. فإذا أمكن تعميم الحس لشتى ميادين التصور لم تبقى ضرورة للتصورات الفطرية. وهذا الطريق هو الذي اتخذه جون لوك للرد على ديكارت ونحوه من العقليين، وسار عليه رجال المبدأ الحسي مثل باركلي وديفيد هيوم وبعد ذلك، وسيأتي هلا حيحكي فيهم تفصيلا. الطريق الآخر هو الأسلوب الفلسفي للرد على التصورات الفطرية، ويرتكز هذا الأسلوب على قاعدة الواحد، التي ما معنى قاعدة الواحد؟ أن الآثار الكثيرة المعلولات الكثيرة لا يمكن أن تصدر عن البسيط باعتباره بسيطا. إذا فرضنا شيئا ما بسيطا لا كثرة فيه، فإذا ليس فيه إلا جهة واحدة. خب هذه الجهة الواحدة كيف صدر عنها كثرة؟ لماذا كان باء الذي صدر عنها غير ألف؟ حتى يكون باء غير ألف لابد وأن يكون في الذات جهتان، جهة بها صدر باء وجهة أو عنها صدر باء وجهة أخرى عنها صدر ألف، والمفروض أنه بسيط لا تكثر فيه واحد. يريد المصنف أن يشير هنا إلى أن مرادنا من الواحد ليس الواحد العددي، مرادنا من الوحدة هنا الوحدة في مقابل التركيب، يعني الوحدة بمعنى البساطة ليس الواحد العددي، وبالتالي لسنا نتحدث عن الكثرة العددية هنا، نحن نتحدث عن الكثرة التي تنتج عن تركيب، تنتج عن جهات متعددة. إذن أن الآثار الكثيرة لا يمكن أن تصدر عن البسيط باعتباره بسيطا، والنفس بسيطة. لماذا هي بسيطة؟ لأنها مجردة، وكل مجرد فإنه بسيط الذات. لماذا كل مجرد هو بسيط الذات؟ لأنهم أثبتوا في الفلسفة أن التركب من شؤون المادة، حتى يحصل تركب بين شيئين لابد أن يكون الشيء الأول مستعدا للشيء الثاني، حتى يكون مستعدا يعني فيه الاستعداد، يعني فيه المادة، لأن الاستعداد في الفلسفة هو المادة. فما لا يكون مستعدا لانضمام شيء آخر إليه أو لاتحاد شيء آخر معه لا يكون فيه مادة، لا يكون فيه استعداد، فيكون أمرا مجردا. فكل مجرد عن المادة فهو مجرد عن الاستعداد، إيه مجرد عن القوة. المجرد فعلية محضة وليس له حظ من القبل. نعم. قابلية فعلية بهالمعنى إنه هو هذا تعالى من ضيق العبارة، مثل ما بيقولوا مثلا لنفترض لا حظ له من الفعلية إلا عدم الفعلية. مثلا العدم شو بيقولوا؟ بيعبروا عن عدم. لا حظ له من الوجود إلا أنه عدم. شو يعني؟ يعني لن نعطيه من الوجود إلا صفة أنك عدم. هذه صفة وجودية أنا وصفته الآن، لكن وصفته بأي شيء؟ بأنه عدم. فهذا مجازا، وإلا هو عمليا لا حظ له من الوجود أصلا. نعم سيدي. جسم البرزخي او الفلسفي او ما سمعتش السؤال.
البرزخ يقولوا في جسم كمان بس وين البرزخ مجرد؟
التعبير عن البدن المثالي او البدن البرزخي بالبدن اصلا تعبيره مسامحيه، لان عالم المثال على خلاف فيه. عالم المثال من يثبت عالم المثال وهم المشاؤون يقولون بان النفس في عالم المثال لا تكون مجرده عن البدن تجردا تاما، تكون مجردة ذاتا لكنها متعلقة فعلا بالبدن. يعني إذا بدأ تعمل شيء بدأ تستعين بالبدن، ففي مقام الفعل هي بحاجة إلى آلة، لكنها في مقام الذات أمر مجرد. هذا من يثبت عالم المثال؟ ألن عالم البرزخ هو هكذا أو من هذا القبيل أو لا؟ هذا بحث آخر. ثم إنه بدن مثالي. يعني شو يعني بدن مثالي؟ يعني بدن يتناسب مع عالم البرزخ وليس هذا البدن المادي. بيلتزموا في تركيب، بس لأنه بيقولوا النفس بعالم المثال مش مجرد التجرد تاما. نعم بس توصل لعالم العقول، في عالم العقول هناك ما في بدن أصلا، ما في بدن عقلي، لأنه عالم العقول بيقولوا هو عالم التجرد التام. النفس لا في ذاتها مجردة عن المادة وفي فعلها مجردة عن المادة. هو حيجي الكلام فيها، حيجي الحكي فيها. طيب إذا والنفس بسيطة فلا يمكن أن تكون سببا بصورة فطرية. يعني ما معنى بصورة فطرية؟ يعني لا يمكن أن تكون انبثقت هذه التصورات الكثيرة عنها ذاتان من دون فرض انضمام شيء آخر من الخارج إليها. ما هي التفسير الأول هيك بيقول أنه هي بالفطرة النفس بتولد هيك مفاهيم مش بحاجة أصلا أنه ينضم لها شيء أو أن نضيف إليها شيئا. فإذا هي لوحدها بما هي بسيطة أنتجت هذه الكثرة، هذا خلاف قاعدة الواحد. فلا يمكن أن تكون سببا بصورة فطرية لعدة من التصورات والأفكار، بل يجب أن يكون وجود هذا العدد الضخم من الإدراكات لدى النفس بسبب عوامل خارجية كثيرة، وهي آلات الحس وما يطرأ عليها من مختلف الأحاسيس. يعني يعني وما يطرأ على هذه الآلات من مختلف آلات الأحاسيس. لأنه هن شو بيقولوا؟ بيقولوا العين أو الحاسة الباصرة مثلا ليست بنفسها تدرك المبصرات، بل هي بتحولهم على مطرحة بداخل العقل، بيقولوا لها بيسموها العقل الحس المشترك. هاي الحس المشترك هي اللي بتوصلها صور المبصرات، المسموعات، المذوقات، المشمومات إلى آخره، وبتبلش هي بتوزعهم بمحلهم المناسب من العقل. فالحس المشترك هو الذي هو القوة المدركة للصور المحسوسة عمليا. نحن وإن عبرنا أحيانا بأن الذائقة هي التي ندرك بها الذوق، هذا تعبير مسامحي بحسب ما يذكرون.
يعني وما يطرأ عليها مش للنفس،
إما وما يطرأ على النفس من الأحاسيس اللي هي بتكون أعم من الحاسة الظاهرة والباطنة، وإما ما يطرأ على الصور المحسوسة من الأحاسيس النابعة من الحس المشترك. ألا هون المصنف محاول هون تحت بالهامش أنه يشرح قاعدة الواحد، لكن الآن نحن شرحناه فلا داعي للتعرض له. طبعا المصنف هون ذكر لأنه ذكر مصطلحات إذا بدنا نفوت فيهم صرنا بدنا نشرحها، مثل مصطلح الفاعل ومصطلح القابل والشرط ومصطلح. فبما أننا شرحنا هذه القاعدة فلذلك لا حاجة إلى قراءة ما في الهامش الآن. الآن اقرأوها أنتم. ونقد هذا البرهان بصورة كاملة. نقد هذا البرهان يعني برهان الواحد. هون كيف سير ترتيب البحث عند المصنف؟ كأنه كيف؟ كأنه قبل بالإشكال الحسي لكنه لم يقبل بالإشكال الفلسفي. هيك رتب البحث. بس شو بيرجع بآخر البحث؟ شو بيرجع بيعمل؟ بيرجع بيقول لكن هذا التفسير الجديد للنظرية العقلية لا يرد عليه لا الإشكال الحسي ولا الإشكال الفلسفي. عشان أنا شو عملت؟ أنا غيرت الترتيب، قلت أورد المصنف على كلا الإشكالين بأنه يمكن أن يكون للنظرية العقلية تفسير آخر لعله هو ما ذهب إليه أصحاب هذه النظرية. هذا التفسير الجديد لا يرد عليه لا الإشكال الأول ولا الإشكال الثاني. إذا رتبت البحث بهذه الكيفية. يقول ونقد هذا البرهان، مراده من هذا البرهان يعني برهان الفلاسفة المعتمد على قاعدة الواحد بصورة كاملة، يتطلب منا أن نشرح القاعدة التي قام على أساسها وهي قاعدة الواحد، ونعطي إيضاحا عن حقيقة النفس وبساطتها. وهذا يعني ما هو المراد بالدقة من كون النفس ذات حقيقة بسيطة مجردة؟ فهون بصير بنا نشرح ما معنى التجرد، وهل التجرد الذي في النفس تجرد تام أو أنه تجرد مثالي؟ فهذه أبحاث يقول لا يتسع له مجالها الآن، ولكن يجب أن نشير أولا يعني واضح لأنه يعني بحاجة إلى مقدمات. حتى الوقت خلص، الوقت بعد ما خلص لأن إحنا بلشنا وربع شيء، حتى الوقت من شأنه أنه يكون خلص، فخلينا نكفي شوي بقى. أولا إلى أن هذا البرهان إذا أمكن قبوله فهو طيب. هذا الإشكال الأول من المصنف، حتى لو تبنينا التفسير الأول، قاعدة الواحد لا يمكن التمسك بها في المقام. لماذا؟ يقول قاعدة الواحد غاية ما تقتضيه أن النفس لا يمكن أن يصدر عنها كثير من المعلومات. لكن ماذا لو قال أصحاب هذه النظرية يا أخي نحن منقول أن هذه النفس من حين ولادتها مثلا تنتج مفهوما واحدا، وهذا المفهوم يتفرع عنه مفاهيم كثيرة. إذن النفس بالاتكال على قدرتها الذاتية تنتج مفهوما واحدا أو تنتج كمية تتناسب مع بساطتها، خلينا يعني كمية قليلة، ثم هذه الكمية القليلة تبدأ يعني النفس حينئذ تستعين بالعوامل الخارجية لتكثيرها. إذا بنينا على هذا حينئذ قاعدة الواحد لا يمكن أن تكون إشكالا على هذه النظرية. أصحاب هذه النظرية كل ما ادعوه أن الفطرة مصدر للمعرفة، وأنت بقاعدة الواحد لم تنفي كون الفطرة مصدرا للمعرفة، نفيت كون الفطرة مصدرا للمعرفة الكثيرة، لكن لم تنفي كون الفطرة مصدرا للمعرفة ولو في حدود ضئيلة قليلة جدا. طب حينئذ قاعدة الواحد لا يصلح أو لا يمكن الإشكال بها. إذن أولا إلى أن هذا البرهان إذا أمكن قبوله فهو لا يقضي على نظرية الأفكار الفطرية تماما، لأنه إنما يدلل ويدل بنفس المعنى. على عدم وجود كثرة من الإدراكات بالفطرة، ولا يبرهن على أن النفس لا تملك بفطرتها شيئا محدودا من التصورات يتفق مع وحدتها وبساطتها، وتتولد عنه عدة أخرى من التصورات بصورة مستقلة عن الحيز. إذن مرة نكون بصدد المناقشة لأصل مصدرية الفطرة للمعرفة، ومرة نكون بصدد المناقشة لما يصدر عن الفطرة، هل يصدر عنها واحد أو يصدر عنها كثير. قاعدة الواحد تصلح لإثبات أن ما يصدر عن الفطرة يجب أن يكون متناسبا مع بساطة النفس ووحدتها، لكنها لا تستطيع أن تنفي أصل كون الفطرة مصدرا للمعرفة. فالنظرية العقلية لا يمكن هدمها بمعول قاعدة الواحد. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية غدا إن شاء الله. نحن شرحناه، بس بكرة من كفي تطبيق العبارة ونبلش بالمطلب الاشتري. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.